أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عليه نتوكل وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا الكلام في المسألة الرابعة، فهو الموضوع له اسم الجنس، في أي شيء وضع اسم الجنس. انتهى بنا الكلام إلى نتيجة اختارها المصنف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهو أن الصحيح في أسماء الأجناس أنها موضوع للماهيات المعتبرة بالله بشرط المقسمي. يعني في الأصل يوجد قولان رئيسيان. القول الأول أن الماهية، وهو قول القدماء، أن اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة، الماهية المعتبرة بشرط الإطلاق. والقول الثاني أن أسماء الأجناس موضوعة للمعاني بما هي معاني، الماهيات بما هي ماهيات. هذا القول الثاني إجمالا هو الصحيح، وهو المعتبر عند علماء المتأخرين، لكن اختلفوا في ما هو المراد من هذا المعنى، أن اسم الجنس موضوع لذات الماهية، ما المقصود من ذلك؟ فانقسموا إلى أربعة أقوال، منهم من يقول أن المقصود أنه موضوع للماهية المهملة المبهمة، ومن يقول أنه موضوع للماهية لا بشرط المقسمي، ومنهم من لم يفرق بين التعبيرين لذهابه إلى ترادف الصلاحين، الماهية المهملة لا بشرط المقسمي. وهناك القول الرابع بأن معنى اسم الجنس موضوع الماهية بما هي، يعني الماهية المعتبرة لا بشرط القسمي. قال المصنف هذا هو الصحيح، أننا وضعنا اللفظ اسم الجنس للمعنى وهو الماهية بعد اعتبارها بالله بشرط قسمي. لاحظنا المعنى، لاحظنا الماهية، اعتبرناها لا بشرط قسمي، يعني لا بشرط أي شيء، ثم وضعنا اللفظ لها. هذا هو معنى أن اللفظ موضوع لذات الماهية، يعني لم نشترط فيها أي شرط بعد أن لاحظنا الماهية بلحاظ كل شيء آخر. هذه الماهية لاحظناها بأجزاء غيرها، لم نشترط فيها أي شيء، لم نشترط فيها أي شيء، ووضعنا اللفظ لها. فوضعنا اللفظ لماهية معتبرة لا بشرط، لا بشرط قسمي، لا بشرط الإطلاق، ولا بشرط التقييد، ولا بشرط أي شيء. هذا الحيوان الناطق ماهية، لاحظتها بأجزاء غيرها، أخذتها بنحو لا بشرط، يعني لم أشترط فيها أي شيء، لا إطلاق ولا تقييد ولا أي خصوصية. حينئذ وضعت لفظ الإنسان لها، صار لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق للماهية الملحوظة بأجزاء غيرها، لكن لم يشترط فيها أي شيء غيرها. فلفظ الإنسان موضوع لذات الحيوان الناطق، يعني شنو؟ يعني عليكم الشرعات الله، يعني للحيوان الناطق الذي لم يشترط فيه أي شرط. هذا إن شاء الله موضوع للحيوان الناطق الذي لم يشترط فيه في هذا المعنى الحيوان الناطق أي شرط، لم يشترط فيه أي شرط. يعني ماذا؟ يعني أخذ الحيوان الناطق لا بشرط، أخذ الحيوان الناطق لا بشرط، لأنه لو وضعت لفظ الإنسان للحيوان الناطق بما هو مطلق لصار بشرط شيء، اللي هو شرط الإطلاق. لو أخذت بما هو مقيد مثلا لصار أيضا بشرط شيء، اللي هو التقييد، ولصار بشرط عدم الإطلاق مثلا. لكن لم أشترط في دلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق، لم أشترط لا اتصاف الحيوان الناطق بالإطلاق ولا اتصافه بالتقييد، لا، حيوان ناطق بما هو حيوان ناطق، مع قطع النظر عن أي صفة، مع قطع النظر عن أي خصوصية، هو الموضوع له لفظ الإنسان. هذا إن شاء الله. فلفظ الإنسان موضوع لهذه الماهية مع قطع النظر عن مواصفاتها، هل هي ماهية مطلقة، هل هي ماهية مقيدة. وهذا معناه معنى أن الماهية أخذت لا بشرط قسمي، يعني لم يشترط فيها أي صفة معينة في حال الوضع، لم يشترط فيها أي صفة معينة حال الوضع. وهو معنى قولنا أن أسماء الأجناس موضوع لذات المعاني بما هي، يعني ماذا؟ يعني لم نلحظ عند الوضع لم يشترط في المعاني أي صفة معينة، لا صفة الإطلاق ولا صفة التقييد ولا أي شيء آخر. لكن هذا وين الكلام مصنف يقول هذا في مرحلة الوضع، هذا الكلام في مرحلة الوضع، أننا وضعنا لفظ الإنسان للحيوان الناطق، فما هو حيوان ناطق يعني ماذا من دون اتصافه بأي صفة أخرى، بعد أن لاحظناه بأجزاء غيره ولم نشترطه بأي شيء آخر، لكنه في مرحلة الاستعمال لا يجب ولا يتعين أن تكون الماهية كذلك معتبرة بالله بشرط القشمي. هذا الاعتبار هو وين؟ ويكون في مرحلة الوضع. هناك مرحلة الاستعمال، الآن أنا وضعت حال الوضع مرحلة الوضع، وضعت لفظ الإنسان للحيوان الناطق، يجي واحد يسألني يقول لي هل اشترطت في الحيوان الناطق شيء؟ أقول لا لم أشترط شيء، فلفظ الإنسان يدل على الحيوان الناطق من دون اشتراط أي شيء، لا الحيوان الناطق بما هو مطلق ولا الحيوان الناطق بما هو مقيد، بل الحيوان الناطق بما هو الحيوان الناطق هو الذي وضعت له لفظ الإنسان، فمأخوذ لا بشرط. هذا في مرحلة الوضع. لكن في مرحلة الاستعمال ممكن أن أتحرر من هذا اللحاظ، ممكن أتحرر من اللحاظ لا بشرط، يعني ممكن أن أستعمل الإنسان في الحيوان الناطق المخير بقيد معين. هذا إن شاء الله في مرحلة الوضع وضعت لفظ الإنسان للحيوان الناطق من دون أن يتصف الحيوان الناطق لا بإطلاق ولا بتقييد. لكن في مرحلة الاستعمال ممكن أن أستعمل الحيوان الناطق المطلق، أستعمل لفظ الإنسان في الحيوان الناطق بما هو مطلق المتصف بالإطلاق، ممكن أن أستعمل لفظ الإنسان في الحيوان الناطق بما هو مقيد بقيد معين، فلا يجب أن تتفق مرحلة الاستعمال مع مرحلة الوضع. لكن هذا شيء آخر، إحنا الآن كلامنا مع وخلافنا مع المتقدمين وين؟ إنما هو في مرحلة الوضع، أن أسماء الأجناس هي موضوع مسألتنا الرابعة. أسماء الأجناس لأي شيء وضعت، القدماء قالوا وضعت للماهيات المتصفة بالإطلاق، بما هي متصفة بالإطلاق؟ إحنا نقول لا، وضعت للماهيات لا بما هي ماهيات، لا بأي صفة، من دون أن تتصف بالإطلاق ومن دون أن تتصف بالتقييد. هذا ما ندعي، أن اسم الإنسان وضع للحيوان الناطق بما هو حيوان ناطق مع قطع النظر عن أي صفة له، من دون أن نشترط اتصافه بأي صفة معينة في دلالة لفظ الإنسان عليه. لكن بعد ذلك عندما أرد استعمل لفظ الإنسان في الحيوان الناطق، ممكن أن استعمله في الحيوان الناطق بما هو متصف بالإطلاق، ممكن أن استعمله بما هو متصف بالتقييد، ممكن أن استعمله بما هو متصف بأي خصوصية أخرى غير الإطلاق والتقييد وهكذا. فمرحلة الاستعمال لا يجب أن تتطابق مع مرحلة الوضع، ولا يعني ذلك المجازية. إذا في مرحلة الاستعمال إذا أطلقت لفظ الإنسان وأردت منه الحيوان الناطق بما هو مطلق، هذا لا يعني المجاز. ليش؟ لأنه هذا غير ليس شيئا آخر غير الموضوع له. الموضوع له ما هو؟ لا بشرط. فلم أشترط شيئا أنا في مرحلة الوضع، لم أشترط الإطلاق حتى عندما أستعمله في التقييد يكون مجازا كما فعل المتقدمون، ولم أشترط في مرحلة الوضع التقييد حتى عندما استعمله في الإطلاق يكون مجاز. أنا وضعت للماهية لا بشرط أي شيء، لا بشرط أي شيء. شنو معناها؟ معناها تتفق مع أي استعمال استعملت الماهية فيه. يعني إذا لا بشرط الإطلاق ولا بشرط التقييد، لا بشرط أي شيء، فتتفق مع أي استعمال تستعمل فيه الماهية. في عبارة أخرى، لا بشرط يعني لم أشترط شيئا معينا حتى إذا استعملت في غيره يكون مجازا. فبالتالي جميع الاستعمالات إذا استعملت الإنسان في الحيوان الناطق بما هو مطلق هذا يبقى معنى حقيقي، إذا استعملت بما هو مقيد يبقى معنى حقيقي، وهكذا إذا استعملت الإنسان في الحيوان الناطق بما هو حيوان ناطق يعني ما هي مهملة يبقى معنى حقيقي. وذلك لأني لم أشترط شيئا في مرحلة الوضع حتى يكون استعمالي خلاف ذلك الاشتراط فيكون مجازا، بخلاف قول المتقدمين لما وضعوا لفظ الإنسان للحيوان الناطق بشرط أن يكون مطلقا فاشترطوا الاتصاف بالإطلاق في مرحلة الوضع، فلو استعملت بما هو مقيد راح يصير خلاف الموضوع له فيكون مجازا. فإذا خلاصة الكلام أن الصحيح في وضع أسماء الأجناس هو أنها معنى موضوعة للماهيات المعتبرة لا بشرط قسمي. شنو معنى معتبرة لا بشرط قسمي؟ يعني هي الموضوع له هو الماهية والمعنى الذي لوحظ بأجزاء غيره، فنقول لوحظ بأجزاء الإطلاق، لوحظ بأجزاء التقييد، لكن لم يشترط لا بالإطلاق ولا بالتقييد. بدل المعنى ونبدل المثال مثلا الصلاة، الصلاة اسم جنس وضع علما، وضع للأحد عشر جزءا. القدماء ماذا قالوا؟ قالوا وضع للأحد عشر جزءا بما هو مطلق. المتأخرون قالوا لا، وضع للأحد عشر جزءا بما هو أحد عشر جزءا من دون ملاحظة أي قيد. شنو معناها؟ يقول معناها أننا لاحظنا هاي الأحد عشر جزءا قسناها إلى ما هو خارج عنها، قسناها فلم نشترطه بشيء لا بالأطلاق ولا بالتقييد، بل هي بذاتها هاي الأحد عشر جزءا بما هي أحد عشر جزءا، مع قطع النظر عن اتصافها بالأطلاق، مع قطع النظر عن اتصافها بالتقييد، وضعنا لفظ الصلاة لها. فلفظ الصلاة يدل على هاي الأحد عشر جزءا مع قطع النظر عن أي صفة تتصف بها الأحد عشر جزءا. هذا إن شاء الله وضعنا لفظ الصلاة للأحد عشر جزءا مع قطع النظر عن أي صفة تتصف بها. بما هي أحد عشر جزءا هي التي تسمى بالصلاة. بعد ذلك عندما أرد استعمل لا مانع من أن استعمل لفظ الصلاة في الأحد عشر جزءا بما هي مطلقة، أو أن استعمل الأحد عشر جزءا بما هي مقيدة بقيد. كما لو قال المولى مثلا الصلاة بشرط الاستقبال واجبة مثلا، فاستعمل الصلاة بما هي مقيدة بشرط الاستقبال، هذا لا مانع منه. لكن ليش هاي مرحلة الاستعمال؟ هو مو كلام نبيهم، احنا كلامنا في مرحلة الوضع. الصلاة التي وضعت للأحد عشر جزءا بما هي أحد عشر جزءا تصير واجبة بشرط الاستقبال، هذا كلام آخر لا ينافي الكلام الأول. قال بيان هذا القول الرابع أن ذات المعنى لما، وما هو القول الرابع؟ أن الماهية الموضوع لها أسماء الأجناس هي المعتبرة لا بشرط قسمي، يعني التي لوحظت بأجزاء غيرها كالأطلاق والتقييد ولم تشترط به، بخلاف المتقدمين قال لاحظناها بأجزاء الأطلاق فاشترطنا الإطلاق فيها حينئذ وضعنا اسم الجنس لها. إن ذات المعنى لما أراد الواضع أن يحكم عليه بوضع لفظ له، اللفظ له اسم الجنس، فمعناه ما دام أراد أن يحكم عليه، ما دام أراد أن يضع لفظ له، معناه أنه قد لاحظه لاحظ المعنى مقيسا إلى الغير، لأنه إذا لم يكن قد لاحظه مقيسا إلى الغير معناها قصر لحاظه على ذات المعنى وذاتياته، وهذا لا يستمع مع الحكم عليه. فتقدم سابق الكلام أن الحكم عليه يستلزم أن تلحظ بأجزاء ما هو خارج عنه يلا تحكم عليه. أول مرة حتى تحكم عليه كأنما يوجد في الشر، وهو أن خرج عن مقام ذاته وذاتياته قيس بلحاظ غيره حتى تحكم عليه بما هو خارج عنه، اللي هو كان الجواب عن سؤال من أين أتت مسألة المحمول. قلنا يعني الحكم إما أن يكون نفس المحمول أو غير المحمول. قلنا مين أجد هاي فرض المحمول مين أجد؟ قلنا لا بد منه، لأنه لما تريد تحكم على الماهية بحكم الخارج لا بد أن تقيس الماهية إلى ما هو خارج عنها ثم تحكم عليها بشيء خارج عنها، وإلا لا يصح أن تبقى الماهية قاصر النظر فيها على ذاتها وذاتياتها وبنفس الوقت تحكم عليها بما هو خارج عنها، هذا تهافت يعتبر. قال فهو في هذه الحال عندما يلحظ المعنى الذي يريد أن يضع اسم الجنس له يلحظه مقيسا إلى الغير، فلا يخلو إما أن يكون مشروط بذلك الغير أو مشروط بعدم ذلك الغير أو ماذا؟ أو لا بشرط تجاه ذلك الغير، لا بشرط الغير. فهو في هذه الحال المعنى الملاحظ لا يخرج عن كونه معتبرا بأحد الاعتبارات الثلاثة للماهية. أريد أضع لفظ الصلاة للأحد عشر جزءا، ما شاء الله، أريد أضع لفظ الصلاة للأحد عشر جزءا، هذا حكم عليها بأمر خارج عنها اللي هو اللفظ، فلا بد أن لا أقصر النظر على ذات الأحد عشر جزءا ذاتياتها، بل لا بد أن لا ألاحظها بأجزاء ما هو غيرها. فألاحظها مثلا بأجزاء الاستقبال عندما أريد أن أضع لفظ الصلاة من أحد عشر جزءا، ألاحظ الأحد عشر جزءا بأجزاء الاستقبال، فإما أن أشترطها بالاستقبال وأضع لفظ الصلاة فأقول الصلاة موضوع للأحد عشر جزءا بشرط الاستقبال، أو أشترطها بعدم الاستقبال فأقول الصلاة موضوع للأحد عشر جزءا بشرط عدم الاستقبال، أو لا بشرط فأقول لفظ الصلاة موضوع للأحد عشر جزءا سواء وجد الاستقبال أو لم يوجد الاستقبال. قال وإذ يراد تسرية الوضع لذات المعنى فيبقى بعد الواضع ماذا يريد؟ هل يريد أن يضع الماهية بجميع حالاتها وأطوارها؟ إذن لابد ماذا؟ لابد أن يأخذها بالاعتبار الثالث. أما إذا أريد يضعها يضع اللفظ للماهية في حالة معينة، إذن لابد أن يأخذ الماهية مشروطة بتلك الحالة. إذا أنا أردت أضع لفظ الصلاة للأحد عشر جزءا بجميع حالات الأحد عشر جزءا، إذن لابد أن أخذها لا بشرط الاستقبال. أما إذا أردت أضع لفظ الصلاة للأحد عشر جزءا في حالة الاستقبال، لابد أن أخذها بشرط الاستقبال. فأقول وضعت لفظ الصلاة للأحد عشر جزءا بشرط الاستقبال، هذا معناه تقييد. إذا وضعتها للفظ الصلاة مطلقا سواء وجد الاستقبال أو لم يوجد الاستقبال، لفظ الصلاة يدل على الأحد عشر جزءا، سواء أتيت الأحد عشر جزءا مستقبلا أم أتيت به مستجدرا مثلا، على كلا التقديرين تسمى صلاة، ولفظ الصلاة يدل على هذا الماهية، حينئذ راح يكون إطلاق ويعتبر بالله بالشرط القسمي. وإذ يراد تسرية الوضع لذات المعنى، يعني إذا أراد الوضع أن يضع اللفظ للماهية في جميع حالاته، إذا لابد أن يأخذ الماهية لا بشرط قسمي بجميع أطواره وحالاته وقيوده اللي هو معنى الإطلاق، لابد أن يعتبر المعنى على نحو لا بشرط قسمي، يعني لا يشترط فيه أي شرط. إذا تريد هذا اللفظ يدل على هذا المعنى بجميع حالاته، إذا لابد أن تأخذ المعنى لا بشرط قسمي، يعني ما يعني لا تشترط فيه شيئا، يعني بس تشترط فيه شيء راح يختص الوضع بذلك الشرط، بس تشترط في الصلاة حتى تكون مدلول لأحد عشر جزءا، بس تشترط فيها الاستقبال حتى تكون مدلول لفظ الصلاة، حينئذ لفظ الصلاة لا يدل على أحد عشر جزءا إلا في ظرف الاستقبال، أما في غير ظرف الاستقبال ما راح تسمى صلاة. ولا منافاة، اللي يرد على الإشكال السابق، ولا منافاة بين كون الموضوع له ذات المعنى وبين كون ذات المعنى ملحوظا في مرحلة الوضع بنحو لا بشرط القسمي، لأن هذا اللحاظ والاعتبار الذهني كما تقدم صرف طريق إلى الحكم، يعني يقول هو ليس جزءا من الموضوع له، والموضوع له الأحد عشر جزءا بما هو أحد عشر جزءا، أما اللحاظ لحاظ لا بشرط القسمي هذا لحاظ ضروري لتمامية عملية الوضع، حتى تتم عملية الوضع لا بد من هذا اللحاظ أن تنهيس، لأن الوضع حكم بأمر خارج، وحتى تحكم بأمر خارج لا بد أن تلحظ الماهية لأجزاء ما هو خارج عنها. فاللحاظ لحاظ الماهية لا بشرط قسمي أو بشرط شيء أو لا بشرط ضروري في تمامية عملية الوضع، ولا يعني أن اللحاظ هو جزء من الموضوع له، حتى تقول كيف ممكن يتحقق في الخارج الموضوع له. نفس هو ذكرنا سابقا مثاليا مسألة الحمل ومسألة التصور، كما أن الوضع والحمل حمل القضايا، يعني كما أن التصور طرفي القضية ضروري في تمامية الحمل مصحح للحمل، لكن لا يعني هذا أنه داخل في الموضوع والموضوع له المحمول والمحمول عليه. وكذلك هنا اللحاظ الماهية لا بشرط أو لحاظها بشرط شيء أو لحاظها بشرط لا ضروري في تمامية الحكم في تمامية الوضع، لكن لا يعني أن الموضوع له هو الماهية زائدا هذا اللحاظ حتى تقول بعدين يستحيل تحققه في الخارج، الموضوع له هو خصوص الماهية. قال وحي هذا في مرحلة الوضع، في مرحلة الوضع الماهية أسماء الأجناس، مرحلة الوضع الأسماء الأجناس موضوع على الماهيات التي لم يشترط فيها شيء، لم يشترط فيها شيء يعني ماذا؟ يعني لا بشرط قسمي، يعني للماهية بما هي ماهية، لم يشترط فيها شيء، الماهية بما هي ماهية، وضعت لفظ الصلاة للأحد عشر جزئين بما هي أحد عشر جزئين، لم أشترط فيها الاستقبال، لم أشترط فيها وضوء، لم أشترط فيها أي شيء آخر، لم أشترط فيها الإطلاق أما أيضا، فلا بشرط قسمي. لكن حين الاستعمال بإمكاني أن أستعمل لفظ الصلاة في الأحد عشر جزءا بشرط الاستقبال، بشرط الوضوء، بشرط بما هي مطلقة بعد هذا، وحين الاستعمال في ذات المعنى لا يجب أن يكون المعنى ملحوظا بنحو لا بشرط القسمي، هذا اللحاظ ضروري في عملية الوضع، لكن في عملية الاستعمال لا يجب المحافظة على هذا اللحاظ، ممكن أبدله بلحاظ آخر، بل يجوز أن يعتبر بأي اعتبار كان، اعتبار آخر غير لا بشرط القسمي، بشرط شيء مثلا لا بشرط، ما دام الموضوع له ذات المعنى. ويبقى شنو؟ يبقى الاستعمال الحقيقيهم. ليش يبقى الاستعمال الحقيقي؟ لأنه اللحاظ، فقد واحد يقول لا متبدل اللحاظ المطلوب ما يبقى حقيقي، فمقلنا اللحاظ ليس هو الموضوع له، كان ضروري خلينا نقول عامل مساعد لتصحيح عملية الوضع، لكن الموضوع له ما هو؟ الموضوع له هو المعنى، بما هو معنى بجميع حالاته بجميع أطواره بجميع قيوده. فأنت أي حالة تستعمل فيه المعنى هو شنو؟ هو راح تكون من جملة تلك الحالات المشمولة بالوضع. يعني مثلا المثال، وضعت لفظ الصلاة للأحد عشر جزءين، بما هي أحد عشر جزءين؟ مع قطع النظر عن اتصافه بالإطلاق وقطع النظر عن اتصافه بالتقييد، يعني لم أشترط اتصافه بالإطلاق ولم أشترط اتصافه بالتقييد، كل أحد عشر جزءين مهما كانت هي مدلولة للصلاة، ولفظ الصلاة موضوع لها، لكن هاي في محل الوضع. لكن حتى تتم عملية الوضع وتكون صحيحة لابد أن نلحظها لا بشرط قسمي، لحظها لا بشرط قسمي ليس هو جزء من الموضوع له، حتى بعدين إذا استعملتها بشرط شيء راح يكون استعمال في غير ما وضع له. لا، هذا كان اللحاظ ضروري في تمامية عملية الوضع وليس هو جزء الموضوع له، الموضوع له بتمامه هو الذات المعنى، لكن لابد من لحاظه لا بشرط قسمي حتى تتم عملية الوضع. فإذا استعملت في مرحلة الاستعمال بشرط شيء لا يكون ذلك غير ما وضع له حتى يكون مجاز، يبقى نفسه الموضوع له، يعني ذات المعنى الموضوع له بقى موجود نفسه، غاية الأمر أنه استعمل بشرط شيء. وحين الاستعمال في ذات المعنى لا يجب أن يكون المعنى ملحوظا بنحو لا بشرط القسمي، لا يجب المحافظة على اللحاظ اللي كان موجود في عملية الوضع، لا ممكن بدله بلحاظ آخر، بل يجوز أن يعتبر بأي اعتبار كان ما دام الموضوع له ذات المعنى. فيجوز في مرحلة الاستعمال أن لا تلحظه بأي لحاظ أصلا، فيقصر النظر على نفسه ويلحظه بما هو هو. مرحلة الاستعمال استعمل لفظ الصلاة بما هي الصلاة مع قطع النظر عن أي شيء آخر، وممكن أن استعملها بشرط شيء، ممكن أن استعملها ماذا؟ بشرط لا، كما يمكن أن استعملها لا بشرط قسمي. ويجوز أن يلحظه مقيسا إلى الغير فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة. وملاحظة ذات المعنى بنحو لا بشرط القسم حين الوضع تصحيحا له، تصحيحا للوضع حتى تتم عملية الوضع، قلنا لا بد من هذا اللحاظ، لا توجب أن تكون قيدا للموضوع له. هاي الملاحظة وهذا اللحاظ لا بشرط القسم لا يوجب أن يكون قيدا للموضوع له، بحيث لو استعمل في غيره لكان مجازا. قلنا مجرد هاي اللحاظ، لحاظ لا بشرط القسم، مجرد لحاظ ضروري في تمامية عملية الوضع. ما هو الموضوع له؟ الموضوع له ذات المعنى. إذا كان الموضوع له ذات المعنى، حين الاستعمال بإمكاني أن أستعمله بشرط الشيء، بإمكان أستعمله بشرط لا، بإمكان أستعمله بما هو هو مثلا، وهكذا. قال وعليه فلا يكون الموضوع له موجودا ذهنيا. بعد يريد يصر على الجواب عن الإشكال. وعليه أن هذا لا بشرط القسم مجرد تصحيح للوضع وليس جزءا من الموضوع له، لا يكون الموضوع له موجودا ذهنيا. شو كيف يكون الموضوع له موجود ذهني؟ لو كان اللحاظ جزء من عنده، لو وضعت لفظ الإنسان للحيوان الناطق زائدا شنو؟ زائدا لا بشرط قسمي، هذا راح يصير أحد جزئي الموضوع له ذهني، فالموضوع له كله راح يصير ذهني. لكن أنا ما وضعت لفظ الإنسان للحيوان الناطق زائدا لا بشرط، لا فقط الحيوان الناطق، لكن حتى تتم هذه العملية لا بد من ماذا؟ لا بد من هذا اللحاظ، لكن ليس هو الموضوع له، اللحاظ مو موضوع له، وإنما الشرط الوضع. وعليه فلا يكون الموضوع له موجودا ذهنيا. يعني كان بعض أساتذتنا يمثلون بالعامل المساعد في هذه المعادلة الكيميائية، عامل مساعد هذا توجد مادة زائدا هاي المادة ينتج هذا النافذ، وشنو اللي ينتج منها النافذ؟ هذه المادة وهذه المادة، لكن أحيانا يحتاج إلى عامل مساعد يكتبونه فوق السهم، ما يحطونه ويا الزائد، يكتبونه فوق السهم. هذا العامل المساعد مو دخيل في المعادلة، يعني في طرفي المعادلة، لكن مجرد هو شنو؟ مجرد لولاه لما حصلنا على هذا الناتج. هنا نفس الشيء، لا بشرط القسم لولاه لما تمت عملية الوضع، لكن مو معناه أنه جزء الموضوع له، الموضوع له هو ذات المعنى. ها؟ لكن لولا ما بشرط القشني لما تمت عملية الوضع، يعني مجرد ظرف أوجد الظرف لتمامية العملية، كما أن لا بشرط القشني، كما أن العامل المساعد مثلا مجرد أوجد الظرف هيئ الظرف للمواد المتفاعلة فأنتج النهاب النافذ، كذلك هنا اللحاظ. وعليه فلا يكون الموضوع له موجودا ذهنيا، ليش؟ لأن اللحاظ ليس دخيلا في الموضوع له حتى يكون الموضوع له موجود ذهني. إذا كان له اعتبار لا بشرط القسم حين الوضع، لأنه لا بشرط القسم، أو لأنه لا الأمر والشأن ليس الموضوع له هو المعتبر، كالأحد عشر جزء مثلا الماهية بما هو معتبر، يعني بقيد لا بشرط القسم. الموضوع له لفظ اسم الجنس، الموضوع له اسم الجنس ليس الماهية بما هي مقيدة بالله بشرط القسم، بما هي معتبرة بالله بشرط القسم، بل الموضوع له هو ذات المعتبر، يعني ذات الماهية، لكن لا بد من هذا الاعتبار حتى تتم عملية الوضع، لأنه الحال والشأن ليس الموضوع له اسم الجنس، ليس الموضوع له اسم الجنس والمعتبر يعني الماهية بما هو معتبر بقيد الاعتبار بقيد بشرط لا بشرط القسم، بل الموضوع له اسم الجنس هو ذات المعتبر يعني ذات الماهية، لكن بمعونة ومساعدة ماذا؟ لحاظ لا بشرط القسم. كما أن استعماله في المقيد لا يكون مجازا، لماذا؟ لأننا لم نشترط في الوضع الإطلاق، وضعت الإنسان للحيوان ناطق بما هو حيوان ناطق وليس للحيوان ناطق بما هو مطلق حتى يكون استعماله في التقييد مجازا، كما هو الحال في عند قول القدماء. كما أن استعماله في المقيد لا يكون مجازا لما تقدم أنه يجوز أن يلحظ ذات المعنى حين الاستعمال مقيسا إلى الغير، قلنا أنه لا بشرط في محل الوضع ملاحظ لا بشرط القسمي، لكن محل الاستعمال ممكن أن يلاحظ بأي لحاظ ولو بشرط شيء، فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة التي منها اعتباره بشرط شيء وهو المقيد، لفظ الإنسان وضع الحيوان ناطق لا بشرط قسمي، عند الاستعمال ممكن يستعمل الحيوان ناطق بشرط شيء، وهذا لا يعد مجازا لأني لم أشترط الإطلاق هنا. خلاصة الكلام لكتب هذه الخلاصة نكتبها ضرورية، حتى إذا ما قدرنا نسيطر على كل هاي التفاصيل وكذا، المهم نعرف النتيجة ما هي اللي راح يترتب عليها المسألة الخامسة. يعني اسم الجنس موضوع لذات المعنى، اسم الجنس موضوع لذات المعنى لا بما هو مطلق ولا بما هو مقيد. لكن عند الاستعمال، هاي ما حكى الوضع، لكن عند الاستعمال لا يخلو الأمر من أحدهما. الوضع عندما وضع لفظ الإنسان الحيوان الناطق ما اشترط فيه صفة معينة أيا كان، يعني كأنما سأل ثاني هو جدلي، قال لي وضعت لفظ الإنسان الحيوان الناطق، قلت له تقصد يا حيوان ناطق؟ قال أي حيوان ناطق، ما أقصد شيء محدد، لا الحيوان الناطق المطلق ولا الحيوان الناطق المقيد، أي شيء اسم حيوان ناطق وضعت لفظ الإنسان له، لكن عندما أريد يستعمل لا يخلو الأمر، وإما يستعمل في الحيوان الناطق مع الإطلاق، وإما يستعمل مع الحيوان الناطق مع التقي، عندما يصدر لفظ الإنسان كما لو قال لي أكرم الإنسان، هذا استعمال صار الآن، قال لي أكرم الإنسان هو لا يخلو، إما يريد مطلق الحيوان الناطق مطلق الإنسان فاستعمل الإنسان في الحيوان الناطق المطلق، وإما نريد هنا إنسان معين أكرم الإنسان العالم مثلا فاستعمل لفظ الإنسان في الحيوان الناطق المقيد، لكن هذا ما حتى الاستعمال تأتي، وهذا معنى قوله أنه لا يجب المحافظة على اللحاظ، اللحاظ اللي أخذناه في مرحلة الوضع لا يجب المحافظة عليه في مرحلة الاستعمال، فهو وضع اللفظ للماهية مع قطع النظر عن أي صفة تتصف بها الماهية، لكنه عندما يستعمل بحال حال الاستعمال لا بد أن تكون هناك صفة معينة تتصف بها الماهية، إما أطلاق ما تفي، لكن عند الاستعمال لا يخلو الأمر من أحدهما، فإما أن يريد المستعمل المتكلم فإما أن يريد المتكلم المعنى المطلق، فإما أن يريد المتكلم من اسم الجنس المعنى المطلق أو المقيد. إذا قال يصلي فهو إما يريد الصلاة مطلقا إما يريد الصلاة بقيد معين لا يخلو. في مرحلة الوباء صحيح وضعنا الصلاة لمطلق الأحد عشر جزءا، لكنه عندما يطالبني بالصلاة يوجب علي الصلاة، هو إما يريدها مطلقا إما يريدها مقيدة لا يخلو الأمر من ذلك. فلا بد من إثبات أحدهما. وأن المتكلم ماذا يريد، فلا بد من إثبات أحدهما وأن المتكلم ماذا يريد، ويكون ذلك بإقامة القرينة على أحدهما، بإقامة القرينة على أحدهما. فكما أن الإطلاق يحتاج إلى قرينة، التقييد أيضا يحتاج إلى قرينة. فلا أستطيع أن أجزم وأقول بأن المتكلم يريد المعنى المطلق من اسم الجنس إلا إذا قامت قرينة على الإطلاق. كذلك لا أستطيع أن أقول أنه يريد المعنى المقيد من اسم الجنس إلا إذا قامت قرينة، وهذا خلاف ما يقوله المتقدمون. المتقدمون يشترطون القرينة مع التقييد، أما الإطلاق هو ما يحتاج إلى قرينة لأنه المعنى الحقيقي. بإقامة القرينة على أحدهما، فإذا لم تقم قرينة على أحدهما راح يصير الكلام، فالكلام يعد مجملا. لا أستطيع أن أحكم بأنه مطلق ولا أستطيع أن أحكم بأنه مقيد، فالكلام مجمل يرجع في إطلاقه أو تقييده إلى دليل آخر، يرجع في إطلاقه أو تقييده إلى دليل آخر ولو الأصل العملي. بخلاف رأي المتأخرين أن اسم الجنس صحيح وضع للماهية بما هي ماهية مع قطع النظر عن أي صفة، يعني لم يسترد في مرحلة الوضع أي صفة، لكن عند الاستعمال لا يخلو الأمر. إما أن يستعمل في الماهية بما هي مطلقة، يعني لا بد من لحاظ صفة معينة عند الاستعمال، فإما نستعمل اسم الجنس في الماهية بما هي متصفة بالإطلاق، وإما نستعملها بالماهية بما هي متصفة بالتقييد. إثبات أحدهما يتوقف على إقامة القرينة، أن أعرف أن أحكم بأن المتكلم يريد الماهية المطلقة لا بد من يقيم قرينة على ذلك، وماذا أو حمل كلام المتكلم على أنه يريد الماهية المقيدة هم لا بد من إثبات قرينة على ذلك. من هنا ينفتح الكلام والسؤال عن ما هي القرينة، ما هي القرينة. نقول قرينة على التقييد عادة ما تكون قرينة خاصة، القرينة على التقييد عادة ما تكون قرينة خاصة يعني تختص بهذا الدليل. يعني القرينة لابد أن تكون تصريحية اللي هي عبارة عن القرائن المتصلة والمنفصلة، لكن القرينة على العموم ممكن أن تكون قرينة خاصة ممكن أن تكون قرينة عامة. نعم هاي القرينة على العموم نقول هي مقدمات الحكمة، القرينة على الأطلاق كلامنا في الأطلاق، القرينة على الأطلاق هي مقدمات الحكمة. قلنا من هنا ينفتح الجنة، كل واحد يحتاج إلى قرينة، إثبات الإطلاق يحتاج إلى قرينة، إثبات التقييد يحتاج إلى قرينة أيضا. ما هي القرينة على أحدهما؟ نقول القرينة على الأطلاق هي مقدمات الحكمة، والقرينة على التقييد هي تصريح بالقيد. القرينة على التقييد هي التصريح بالقيد، والقرينة على الإطلاق مقدمات الحكمة. غالبا غالبا تكون القرينة على الإطلاق هي مقدمات الحكمة التي تسمى بالقرينة العامة. شنو بالقرينة العامة؟ يعني اللي تعتبر كقاعدة عامة ويدخل تحتها ويثبت بها إطلاق أي لفظ، يعني لا تختص بلفظ معين على حساب لفظ آخر، لا تختص بدليل معين على حساب دليل آخر، كل دليل يثبت إطلاقه بمقتضى هذه القاعدة فتعتبر قرينة عامة بخلاف التقييد. التقييد ما عندنا به قرينة عامة، هذا الدليل مقيد قرينة سوية قرينة خاصة وهي هذا اللفظ المقيد مثلا. أكرم الإنسان العالم دليل مقيد لأن صر حديد قرينة عالم، هذا ما ينطبق على أكرم الإنسان العادل قرينة أخرى وهي العادل مثلا، ما ينطبق على أكرم الفقير مثلا المؤمن، وهكذا أي قرينة على التقييد هي تختلف عن القرائن الأخرى. فلهذا يسمون قرائن التقييد قرائن خاصة، يعني خاصة بدليل التقييد، بينما قرينة العموم هي قرائن عامة باعتبار تمثل قاعدة عامة يثبت بها إطلاق أي دليل. لكن هذا غالبا أحيانا أيضا تكون قرائن خاصة، أحيانا القرينة على الإطلاق هم تكون خاصة، كما لو صرح يعني تكون مصرح بها في بعض الأدلة، كما لو قال أكرم الإنسان في شتى أحواله مثلا، هذه تعتبر قرينة على التقييد وهي قرينة خاصة ليست من مقدمات الحكمة مثلا، لكن هذا شيء نادر، غالبا تكون القرينة هي عامة مقدمات الحكمة. من هنا المصنف يدخل في المسألة الخامسة وهي مقدمات الحكمة، يعني انتهينا إلى مسألة لحد الآن، انتهينا من المسألة الرابعة أن الإطلاق لا يستفاد من الوضع، الإطلاق في أسماء الأجناس، الإطلاق في أسماء الأجناس لا يستفاد من الوضع، لأن شفنا ما يستفاد من الوضع وإنما هو ماذا؟ إنما هو ذات المعنى، لا بقيد الإطلاق ولا بقيد التقييد، المعنى لا هو متصف بالإطلاق ولا هو متصف بالتقييد، هذا ما يدل عليه اسم الجنس. إيش وقت تستفيد الإطلاق من اسم الجنس؟ أستفيد من القرينة لو قامت القرينة على ذلك، لأن هذا شيء إضافي، شيء زائد عن المرحلة عن المسألة الوضع. فما هي هذه القرينة؟ مقدمات الحكمة، من هنا يدخل في مقدمات الحكمة. قال لما ثبت في المسألة السابقة أن الألفاظ الأجناس موضوعة لذات المعاني وليس في المعاني المطلقة ولا للمعاني المقيدة، لا لذات المعاني، بحيث ما أستطيع أن أعرف من خلال نفس اللفظ لفظ الإنسان أن المولى يريد، لو قال لي أكرم إنسانا ما أستطيع أن أعرف من نفس اللفظ إنسان أن المولى يريد الإطلاق لو يريد التقييد، إنما أحكم بإرادة أحدهما من خلال القرائن. لو قال لي أكرم الإنسان العالم أقول إذن يريد التقييد، لو قال لي أكرم الإنسان وتوفرت مقدمات الحكمة أقول إذن يريد الإطلاق، لا للمعاني بما هي مطلقة كما هو رأي المتقدمين. فلا بد في إثبات أن المقصود من اللقب اسم الجنس هو المطلق لتسرية الحكم إلى تمام الأفراد، أفراد معنى اللقب والمصادق، يعني لا بد من إثبات أن اللقب مطلق، زين، لا بد من قرينة خاصة عندما يقول ليكرم الإنسان، لا بد من إثبات، لا بد في أن هذا المقصود من الإنسان هو مطلق المصادق وكل المصادق حتى عمم الحكم عليه وهو أكرم يكون يشمل كل المصادق، لا بد من قرينة. شلون أعرف أن المولى يريد تعميم الحكم وهو الإكرام على جميع المصادق، مصادق ما ينطبق عليه لفظ الإنسان، لا بد من قرينة خاصة، كما لو من نفس النص من نفس الدليل، ما لو قال أكرم الإنسان بشتى أفراده مثلا، أو أكرم الإنسان كيف شئته الإطلاق الأحوالي مثلا، أو قرينة عامة اللي يسمى مقدمات الحكمة، اللي يسموها عامة لأنها ممكن يتحقق بها إطلاق كل دليل، يتحقق بهذه القرينة لا تختص بدليل على حساب آخر. فاجعل الكلام في نفسه ظاهرا في إرادة الإطلاق، إذا وجدت هذه القرينة راح يصير الكلام في نفسه ظاهر في إرادة الإطلاق، بخلاف ما لو كانت القرينة خاصة، لو كانت القرينة خاصة راح يكون اللفظ نفسه وهو القرينة الخاصة هي الظاهرة في الدلالة على الإطلاق. اي نعم راح يصير بعد ظهر متصل، لو قال أكرم الإنسان بشتى أحواله، هاي بشتى أحواله هي التي تكون ظاهرة في الإطلاق، لكن لو قال أكرم الإنسان وتوفرت مقدمات الحكمة راح يكون الكلام كله مو وليس القرينة فقط، الكلام كله راح يصير دال على الإطلاق، ظاهر في الإطلاق. تجعل الكلام في نفسه ظاهرا في إرادة الإطلاق، وهذه القرينة العامة إنما تحصل إذا توفرت جملة مقدمات تسمى مقدمات الحكمة، بس هناك خلاف في عددها، ما هو عددها؟ المعروف أنها ثلاث مقدمات، يأتي إن شاء الله تعالى في الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.